من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ أسأل الله جل جلاله أن يصلح قلوبنا. إخوتي، يقول ابن القيم في كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب: القلوب ثلاثة، فقلب خلا من الخير كله وهو قلب الكافر والمنافق، فذلك بيت الشيطان، قد أحرزه لنفسه واستوطنه واتخذه سكنا ومستقرا. يبقى في قلب ما فيش خير أبدا، الشيطان استولى عليه. لما ما كانش في خير، الشيطان استولى عليه وجعله سكنا له. يقول: فأي شيء يسرق منه وفيه خزائنه وذخائره وشكوكه وخيالاته ووساوسه. ده هو مخزن لعدد الشيطان. الشيطان شايل فيه كل مصايبه وكل بلوي، شايلها في هذا القلب الخارب. اتخذ الشيطان سكن، واتخذ الشيطان وطن، والشيطان وضع فيه كل عدده وذخائره ومطالبه ومراداته. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: وقلب قد امتلأ من جلال الله عز وجل وعظمته ومحبته ومراقبته والحياء منه. قلب تاني مليان حب ربنا وممتلئ بنور من الله وممتلئ بحياء من الله وممتلئ بمراقبة الله ومعاملة الله. فأي شيطان يستطيع أن يجترئ على هذا القلب؟ فين الشيطان اللي يقدر يروح ناحية القلب ده؟ ما يقدرش، يتحرق. وإن أراد سرقة شيء منه فماذا يسرق؟ لو حب الشيطان يسرق حاجة من القلب ده، يسرق إيه؟ يقدر يسرق حب ربنا؟ يقدر يسرق مراقبة ربنا؟ يقول ابن القيم: غايته أن يظفر في الأحايين منه بخطفة، بنهبة تحصل على غرة من العبد وغفلة لا بد منها للبشر، إذ هو بشر وأحكام البشرية جارية عليه من الغفلة والسهو والذهول وغلبة الطبع. فالإنسان بشر زي ما قلنا، مش مطالب انه يبقى نبي معصوم ولا ملاك، ليست له شهوة. الانسان بشر له شهوة وعنده غفلة، فاحيانا الشيطان يخطف خطفة، ينهب نهبة سريعة يوقعه في اي شيء بسرعة يفوق، كما قال ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله: وليس شرط المحب العصمة، انما شرطه كلما زل أن يتلافى تلك الوصمة. ولله عناية خاصة بمن يحبه، فكلما زلت رجله في هوة الهوى أخذ الله بيده إلى نجوة النجاة. وقد ذكر عن وهب بن منبه، وهب بن منبه أحد التابعين الكبار، و كان يروي كثيرا من الإسرائيليات، يبدو أنه قرأ كتب أهل الكتاب فكثيرا ما ينقل منها، وقلنا أن حكم الإسرائيليات دي لا نصدقها ولا نكذبها، وإنما نأخذها ما وافق منه شرعنا فعلى العين والرأس نأخذه، وما خالف الشرع نرده، وما لم يوافق ولم يخالف يعني لا نصدقه ولا نكذبه، اللي ملوش سند عندنا، زي الكلام اللي هيجي دلوقتي. قال وهب بن منبه رحمه الله، قال: في بعض الكتب الإلهية قال الله: لست أسكن البيوت ولا تسعني، وأي شيء يسعني، والسماوات حشو كرسي، ولكن أنا في قلب الوداع، أنا في قلب الوداع الوادع التارك لكل شيء سواي. وهذا معنى الأثر الآخر: ما وسعتني سماواتي ولا أرضي ووسعني قلب عبدي المؤمن. احنا قلنا ان دي إسرائيليات لا تصدق ولا تكذب. يقول ابن القيم: فالقلوب ثلاثة: قلب فيه توحيد الله تعالى ومعرفته ومحبته والإيمان به والتصديق بوعده ووعيده، وقلب فيه شهوات النفس وأخلاقها ودواعي الهوى والطبع، وقلب بين هذين الداعيين، فمرة يميل بقلبه إلى داعي الإيمان والمعرفة والمحبة وإرادة الله وحده، ومرة يميل بقلبه داعي الشيطان والهوى والطبع. هي ثلاث قلوب: قلب فيه النور، وقلب مظلم ميت بيت الشيطان، وقلب بين ده وده، ساعة منور وساعة مظلم، ساعة مطيع وساعة عاصي، ساعة متقرب وساعة منجفل ومبتعد. يقول: فهذا الشيطان اللي هو بين ده وده، بين هذين، للشيطان فيه مطمع. دايما نقول ان انت طمعت الشيطان فيك، انت اللي طمعته فيك. فهذا القلب للشيطان فيه مطمع، وله منه منازلات ووقائع، ويعطي الله النصر من يشاء، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وهذا لا يتمكن الشيطان منه. اسمع بقى الكلام ده خطير جدا، عشان تخلي بالك من نفسك، وإن أنت اللي بتجيبه لنفسك. يقول: وهذا لا يتمكن الشيطان منه إلا بما عنده من سلاحه. يعني اذا انت اديت الشيطان السلاح اللي يحاربك بيه، إن تمكنته من السلاح اللي يغلبك به هيغلبك، أما إذا لم تمكنه استمع يقدرش عليك أبدا طالما معك عدد الإيمان. قال فيدخل إليه الشيطان، إلى القلب المظلم، إلى القلب الغافل، إلى القلب المليء بالشهوات والأهواء، يدخل إليه الشيطان فيجد سلاحه عنده فيأخذه، فيأخذه ويقاتله به. فإن أسلحة الشيطان هي الشهوات والشبهات والخيالات والأماني الكاذبة، وهي في القلب. يدخل الشيطان إلى القلب فيجدها عتيدة مركونة أديمة جاهزة، فيجدها عتيدة فيأخذها ويصول بها على القلب. فإن كان عند العبد عدة، فإن كان عند العبد عدة عتيدة من الإيمان تقاوم تلك العدة وتزيد عليها انتصف من الشيطان. إذا عندك أنت عدد الإيمان واليقين تقدر تغلب بها الشيطان، وإلا فالدولة لعدوه عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا أذن العبد لعدوه وفتح له باب بيته وأدخله ومكنه من السلاح يقاتله به فأنت الملوم إذن، فنفسك لم ولا تلم المطايا، ومتكمدا فليس لك اعتذار، انت اللي فتحت الباب ودخلت الشيطان ومكنت انه يلعب بيك ومكنت انه يهزمك ويغلبك. فلذلك اذا اردت الانتصار فلا تمكن الشيطان، ما تدخلوش من الاصل وما توصلوش لقلبك وما تخليهش يمتلك العدة والعتاد اللي يغلبك بيه. يقول ابن القيم عليه رحمة الله، ونعود الى شرح حديث الحارث الذي فيه ذكر ما يحرز العبد من عدوه، كيف تنجو من عدوك من الشيطان. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صل عليه، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد النبي صلى، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وآمركم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك، فكلهم يعجب أو يعجبه ريحه، وإن ريح الصيام أطيب عند الله من ريح المسك. يقول ابن القيم عليه رحمة الله، إنما مثل صلى الله عليه وسلم ذلك بصاحب الصرة التي فيها المسك لأنها الصرة مستورة عن العيون مخبوءة تحت ثيابه كعادة حامل المسك، دايما اللي شايل ريحة شايلها في جيبه أو في وسط هدومه مخبيها، وهكذا الصائم مستور عن مشاهدة الخلق لا تدركه حواسهم. الصائم الذي صامت جوارحه عن الآثام ولسانه عن الكذب والفحش وقول الزور وبطنه عن الطعام والشراب وفرجه عن الرفث، فإن تكلم لم يتكلم بما يجرح صومه، وإن فعل لم يفعل ما يفسد صومه، فيخرج كلامه كله نافعا صالحا، وكذلك أعماله فهي بمنزلة الرائحة التي يشمها من جالس حامل المسك. كذلك من جالس الصائم انتفع بمجالسته وأمن فيها من الزور والكذب والفجور والظلم، هذا هو الصوم المشروع لا مجرد الإمساك عن الطعام والشراب. إخوتي، قضية الصيام قضية خطيرة، والصوم عمل عظيم. لما قال طلحة بن عبيد الله لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، دلني على عمل أتشبث به بعدك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، عليك بالصوم فإنه لا مثل له. فالصيام لا مثيل له، الصيام تشبه بالملائكة أن تمنع الشهوات. والفرق بين الإنسان والملك هذه الشهوات، والملك غير مطبوع عليها، الإنسان حين يتركها اختيارا يكون أفضل من الملائكة. فلذلك الصيام عمل عظيم جدا وضخم جدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار خندقا. فالصوم أجر عظيم عظيم عظيم، ولكن القضية فيه ان فترة الصيام الطويلة اللي هي من الفجر الى المغرب، من طلوع الشمس الى غروبها، تجعل الصائم ينسى قضية الصيام. لذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نذكر انفسنا دائما ان احنا صايمين. قال: اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب ولا يجهل، وان سابه احد او قاتله فليقل اني صائم اني صائم اني صائم. يذكر نفسه بالصيام. اول الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة. الصوم جنة، الصوم وقاية. إذا دخلت الجنة دخلت حاجة تحميك، حماية. فالشاهد إن الفترة اللي هي من أول الفجر إلى غروب الشمس الإنسان فيها متلبس بعبادة. بنقول إن الإنسان إذا دخل في الصلاة الله أكبر تكبيرة الإحرام، فهو في صلاة لحد تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. الفترة دي العلماء يقولوا ايه؟ لابد من استصحاب النية، ان طول الفترة دي شغال على النية، نيته ثابتة ان هو بيصلي. كذلك المطلب في الصيام ان الفترة كلها من اول الفجر لحد المغرب مفروض يبقى فاكر دايما استصحاب النية ان هو صايم، إني صائم إني صائم إني صائم. مع طول الفترة 10 ساعات 12 ساعة 14 ساعة وينسى الإنسان، فتلاقيه يتصرف وكأنه مش صايم. عشان كده حديث سيدنا جابر بن عبد الله لما قال: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك، ولا تجعل يوم صومك كيوم فطرك، لا تجعلهما سواء. لما تصوم خلي يوم الصيام يبقى متميز، يبان عليك ان انت صايم، يبقى في فرق بين اليوم اللي انت صايم فيه واليوم اللي انت مش صايم فيه. لما تصوم خلي سمعك يصوم وبصرك يصوم ولسانك يصوم، ده احنا عايزين نقول كمان وقلبك يصوم. عشان كده بيقول ايه النهاردة؟ يقول: فالصائم هو الذي صامت جوارحه عن الآثام. الجوارح نفسها الايدين والرجلين واللسان والعينين والودنين صامت عن الآثام، عن المعاصي. الجوارح نفسها صامت، ولسانه عن الكذب والفحش وقول الزور. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إيه الفايدة؟ إنك أنت تركت الأكل والشرب وبعدين لسانك شغال في الكذب، تبقى مش صايم، تبقى مش في عبادة، تبقى في معاصي. الصائم هو الذي صامت جوارحه عن الآثام ولسانه عن الكذب والفحش وقول الزور، وصامت بطنه عن الطعام والشراب وفرجه عن الرفث، فإن تكلم لم يتكلم بما يجرح صومه. قال صلى الله عليه وسلم: الغيبة تخرق الصيام، تخرق الصيام. يبقى صيامه مجروح مخرق، فإن تكلم لم يتكلم بما يجرح صومه. لا، دايما كنت أقول إن الصيام مش سلبي، ما يبقاش الإنسان سلبي إنه ساكت ما بيعملش حاجة. لا، ده الصيام عمل إيجابي، إن أنا في الصيام أقرأ قرآن وأذكر الله وأدعو وأتبتل وأخشع، عمل إيجابي. في رمضان النبي صلى الله عليه وسلم غزا أخطر الغزوات، غزوة بدر وغزوة فتح مكة، في وهو صائم صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوات الخطيرة. فالصيام مش معناه النوم والكسل وإيقاف الحياة، إيقاف نعم الدنيا، لأن معنى الصيام السكون. يقال صامت الريح يعني سكنت، صامت الخيل يعني سكتت عن الصهيل. فلذلك إيقاف الدنيا إلى حد ما بحيث لا تتعارض، الانقطاع في الشهر ده لله سبحانه وتعالى. فإن تكلم تكلم بما لا يجرح صومه، وإن فعل لم يفعل ما يفسد صومه، فيخرج كلامه كله نافعا صالحا، وكذلك أعماله فهي بمنزلة الرائحة الطيبة التي يشمها من جالس حامل المسك. الصايم ريحته حلوة، يعني باين عليه انه صايم، كل اللي يشوفه بيبان في يقولوا السهومة التي على وجه الصائم، يبقى مسهم كده مش نشيط احنا قلنا كده اللي معنى الصوم السكوت والسكون، يبقى في نوع من الإخبات والخشوع والخشية يبان عليه الصيام. نستكمل اللقاء القادم، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.